مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، مرحب بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان. في الحلقة دي نحن بنواصل كلامنا اللي بديناه في الحلقات الفاتت عن العدالة الانتقالية، وخاصة التطورات الأخيرة اللي تمت في موضوع المحاكمة المطلوبين في المحكمة الجنائية الدولية بعد زيارة المدعي العام وتوقيع مذكرة التفاهم بينه وبين الحكومة السودانية وإجازة مشروع قانون مصادقة السودان على ميثاق الأمم المتحدة أو الميثاق الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهايو. الخطوات المطلوب إنها تتكامل عشان الناس ينتهوا من قضية تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. في البداية نحن زي ما عودناكم خلونا نمشي لمعسكرات النازحين، نمشي للاجئين، نمشي للشباب الموجودين في المعسكرات، نحاول إننا نسمع رأيهم في مسألة تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية.
الاسم محمد آدم من معسكر وطش. طبعا أنا رأيي الشخصي في محكمة جنائية للأشخاص الذي ارتكبوا الجرائم في دارفور هم على رأسهم عمر البشير وثانيا ألي كوشيب وآمد هارون، ارتكبوا مجزرة بشعة. وأنا في رأيي الشخصي الناس ديل يحكمهم أقصى ما يرتقبوه.
الاسم آدم صديق هارون يحيى في مسكر وطاش. في ناس يعني ارتقبوا الجرائم على رأسهم عمر حسن أحمد البشير وباقي الأشخاص التي تم اسمهم في محكمة الجنائية الدولية. الناس ديل يحكمهم نازل ما يقولون لأنه يتحاكموا حكما عدليا.
جد علي شمو منسق قوى إعلان الحرية والتغيير بمحلات كتيلة. تسليم البشير هو امتدادا للتسليم كل المرتكبي جرائم الحرب في دارفور، وتسليمهم إلى محكمة الجنايات الدولية أنا في تقدير أنه هو خطوة في الطريق إلى الأعدال الناجزة. فلا بد من يكون هنالك التسامح، ولا بد من يكون هنالك سلام اجتماعي، والسلام لا يمكن أن يكون هنالك سلام في ظل مجتمع يتعايش بنوع من القبول. فبالتالي تسليم البشير وكل مرتكبي الحرب إلى المحكمة الجنائية أنا في تقدير أنه هو خطوة في ذاك الطريق الصحيح وفي تحقيق العدالة الناجزة.
الخير إبراهيم إدريس جبريل، مواطن محلية كتيلة. نحن كمواطنين وكسكان أزل بنصادق لله لتسليمه لمحكمة الجنائية الدولية نسبة لارتكابه للمجازر والإشكاليات التي حدثت في الدولة السودانية منذ 30 يونيو 1989. حقيقة يعني هنالك إشكالات وأحداث مستنعة ومفتعلة من قبل النظام البشير أو النظام المباد من أحداث قبلية، صراعات طاحنة عنصرية تفشت في الدولة السودانية حقيقة، وهنالك في يعني شحنات ونعرات قبلية. وهذا النظام الفائت حقيقة أيضا برضو من الحاجات تركها في الدولة السودانية هي فرقت بين القبائل وسيما قبائل ما يسمى بالعرب والزرقاء، وده خاصة في إقليم دارفور. القبائل دي حقيقة متعايشة منذ عمد بعيد جدا، وحتى الذين يستوزرون أو يتولون ما مناسب دستورية مناسب قيادية في الدولة، يعني يأتون لهذه يلجون لهذه المناصب عن طريق القبيلة. يعني القبيلة هي اللي بتمثل السيادة والركيزة الأساسية لكل المقاعد بتاعت مقاليد السلطة.
شكرا جزيلا ديل أو ده صوت النازحين، لكن القانونيين والناس المهتمين بالعدالة في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص برضو عندهم رأي. الأستاذ صلاح الدين آدم النور أو صلاح الدين الليموني كما هو معروف، واحد من القانونيين المعروفين بدفاعهم عن حقوق الإنسان في دارفور، وهو واحد من رموز تجمع المهنيين في ولاية جنوب دارفور. أستاذ صلاح الدين مرحب بك، ويمكن في تطورات جديدة خلينا نحن نتكلم في ضوء هذه التطورات وفهمك لها من وجهة النظر القانونية.
طلعنا عبر وسائل الإعلام إنه في مذكرة تفاهم وقعت بين محكمة الجنايات الدولية وحكومة جمهورية السودان متمثلة في وزارة العدل، كذلك تمت المصادقة على مشروع قانون انضمام السودان للمحكمة الجنائية الدولية، والقانون بصدد عرضه على مجلس السيادة للموافقة عليه ليصبح أمر تسليم المجرمين لمحكمة الجنايات الدولية أمر واقع. في الحقيقة لا يمكن الحديث عن العدالة الانتقالية كمطلب من مطلوبات الانتقال دون الحديث عن المحاكمات، لأن المحاكمات مرتبطة بالأساس بحقوق الضحايا وأولياء الدم، وأي كلام عن ربط هذا الملف بالسيادة الوطنية هو من قبيل المماطلة ومن قبيل تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب.
أستاذ صلاح الدين، هل من واقع المعطيات اللي اتكلمت عنها دي نقدر نقول إنه الإرادة السياسية الآن توافرت للانتقال بقضية محاكمة المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية؟
في رأيي الشخصي تأخير تسليم هؤلاء المتهمين للمحكمة في إضرار بالمسائل القائمة لتحقيق العدالة للضحايا. أمر آخر أيضا، كلما تأخرت عملية تسليم المجرمين زادت من تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب لدى بقية المطلوبين للعدالة. وعليه أن احنا ندعم مساعي الحكومة الانتقالية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكن في المقابل لابد من أن نسلط الضوء على بعض أوجه القصور في هذا الملف، وخاصة من بعض المنتمين لحكومة الثورة الذين لديهم رأي في عملية تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية. العدالة الانتقالية برأيي الشخصي لا تتحقق إلا بتوافر كافة شروطها من تفعيل القوانين وتفعيل أجهزة أو آليات تطبيق العدالة وتوافر الإرادة السياسية. توافر الإرادة السياسية لتحقيق العدالة للضحايا. في السابق كان النظام السابق يتذرع بذرائع كثيرة من ضمنها السيادة الوطنية وما إلى ذلك، والاستهداف الأجنبي والاستهداف السياسي، ومعلوم إن كل هذه الدعاوي الغرض منها حماية رموز النظام والمتهمين في الانتهاكات، الضالعين في الانتهاكات، حمايتهم من المحاكمات. أما الآن أنا برأيي الشخصي ما في ما يبرر تأخير تسليم المتهمين للعدالة وللمحكمة الجنائية الدولية. نحن كقانونيين منوط بنا أن ندعم كل ما يؤسس لقيام العدالة الانتقالية، وكل ما يؤسس لنيل الضحايا لحقوقهم، وكل ما يؤسس لقيام مؤسسات عدلية فاعلة ولإصلاح قانوني حقيقي، باعتبار أن دي الركيزة والمدخل الأساسي للانتقال الديمقراطي. برنامج العدالة الانتقالية محتاج لوقت حقيقة، ومحتاج لجهود شعبية ورسمية ودولية، ومحتاج أيضا لرفع الوعي لدى الضحايا، وكذلك رفع الوعي لدى صناع القرار. في هذا الملف يجدر بنا أن نشيد بموقف الضحايا اللي هو يعني رؤيتهم للعدالة الانتقالية متقدمة على الحكومة الانتقالية للأسف الشديد. ولا زال نجد بعض الأفراد في الحكومة الانتقالية لديهم ذات النظرة القديمة أما يتعلق بحقوق الضحايا أو كيفية تحقيق العدالة الانتقالية. مطلوب في هذا الأمر إقامة ورش وتعزيز مفهوم سيادة حكم القانون، وإصلاح المؤسسات بشقيها العسكري والمدني، وكذلك إصلاح الجهاز العدلي. ومطلوب أيضا من منظمات المجتمع المدني تفعل دورة فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، ومطلوب من الأحزاب السياسية كذلك العمل جادة في تحقيق العدالة الانتقالية، باعتبار أنه العدالة الانتقالية لا مناص منها لتحقيق الانتقال الديمقراطي. وفي وجهة نظري أرى أن العدالة الانتقالية هي المخرج الوحيد لإنقاذ الفترة الانتقالية. وفي هذا الصدد أنا أشيد إشادة خاصة بجهود كثير من المهتمين بهذا الملف.
طيب، يعني فكرة إجازة قانون خاص أو مشروع قانون للعدالة الانتقالية أو لمفوضية العدالة الانتقالية أو لمحاكمة المطلوبين في محكمة الجنايات الدولية اللي تم عبر مجلس الوزراء، من الناحية الفنية أنت كرجل قانون، يعني ما هي وجهة نظرك في هذا القانون؟ إلى أي مدى يمكن أن يكون له فاعليته جدواه لمعالجة المشكل؟
تحدثنا في وقت سابق عن وضع قوانين متعلقة بمفوضية العدالة الانتقالية أو بالعدالة الانتقالية، وحسب ما نعلم أنه تمت إجازة قانون مفوضية العدالة الانتقالية أو تقريبا قيد الإجازة. ويعني هذا أنا في وجهة نظري في قصور تم في هذا الملف. تمت إجازة القانون بعيدا عن مشاركة الضحايا وممثلينهم. الشيء الآخر، تم تقسيم الأمر إلى قسمين: قانون مفوضية العدالة الانتقالية، ثم من بعد ذلك يتم وضع قانون للعدالة الانتقالية. وهذا برأيي تطويل لا طائل منه، وكان الأوفق أنه يكون قانون واحد، قانون للعدالة الانتقالية يتضمن في متنه كيفية تكوين مفوضية العدالة الانتقالية ولجانها وإجراءات العدالة الانتقالية، وده كان يتم بمشاركة واسعة جدا من الشعب ومن أهل الضحايا ومن الناس المتضررين أو الناس الضحايا في مناطق الحروب في كافة أنحاء السودان. وده بيرجعنا طوالي لآليات إجادة القوانين أو التأسيس الدستوري، والتي نرى فيها قصور كبير، خاصة يعني في ظل عدم وجود مجلس تشريعي يقوم بمهامه، كذلك بخصوص اللجان الفنية المناط بها ووضع القوانين، اللجان الفنية التابعة لوزارة العدل. يعني كنا نرى انه اللجان الفنية ما تقوم بتولي القوانين المتعلقة بالعدالة الانتقالية لوحدها، لابد من اشراك اكبر قدر من المهتمين بهذا الملف.
شكرا جزيلا صلاح الدين آدم النور المحامي، شكرا لكل الناس اللي تكلموا لينا من خلال الحلقة دي، ولغاية ما نلقاكم في حلقة جاية نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا من نلقاكم في حلقة جاية أقول لكم في أمان الله. السلام عليكم.